بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب الحياة من العلم: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله في التنبيهات، قال الثاني أنه ليس عند أحد المذكورين ممن روى الحديث مختصرا أو تاما أن السائلة هي أسماء بنت يزيد، بل هي عندهم أسماء غير منسوبة، وبعضهم لم يسميها مطلقا اللهم إلا في رواية لمسلم فإنه سماها أسماء بنت شكل. وما تقدم عن الحافظ أنها عند مسلم أسماء بنت يزيد الأنصاري وهم منه رحمه الله، ولعله منشأ وهم المؤلف يعني سيد سابق، أو من نقله هو أي المؤلف عنه، والله أعلم. طيب، أيضا ذكروا في التنبيهات أنها الحافظ نفسه ذكر في كتاب الوضوء أو في كتاب الغسل، وسيأتي إذا احتلمت المرأة، قال الحافظ رحمه الله: في ماذا قصة أسماء في الغسل هكذا؟ ها؟ أين قرأنا كلام الحافظ أمس؟ في أن السائلة حديث عائشة. طيب، يعني عائشة نعم النساء ونساء الأنصار، نعم، أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. طيب، في كتاب الحيض أن امرأة قال الحافظ في شرح الحديث 314 في الباب 13 من كتاب الحيض وفيه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل الحديث. قال الحافظ قوله أن امرأة زاد في رواية وهيب من الأنصار وسمها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم ابن مهاجر أسماء بنت شكل ولم يسمي أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال أسماء بنت يزيد ابن السكن بالمهملة السكن وليس شكل. هناك امرأتان أسماء بنت شكل وأسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء. وتابعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل. قال وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل. وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لسما والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم أو أسماء لغير نسب كما في أبي داود وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب. وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح والله أعلم. يعني فقول الألباني رحمه الله إن الحافظ وهم غير صحيح. الحافظ ذكر القولين وبين المسألة بيانا واضحا هنا فهو ليس بغافل عن عما قيل إنها أسماء بنت شكل وليس بغافل عن رواية مسلم لكنه نقل كلاما لبعض العلماء أنه وقع تصحيف ورده وقال هذا قول بغير دليل بل رواية مسلم أسماء بنت شكل ثابتة. ثم قال وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا يعني أن تكون أسماء بنت يزيد ولقب أبيها شكل وهذا فيه بعد. ثم ذكر أن المشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل. كيف نقول إن الحافظ وهما؟ ربما قصده فيما صرح به في موضع أما في هذا الموضع فحرر المسألة أو أسماء لغير نسب يعني لم تنسب أسماء فقط. وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح. طيب فإذا الظاهر أنها أسماء بنت شكل كما في رواية مسلم وهي رواية ثابتة. نعم فحين لم تنسب الإشكال فيها في ماذا؟ الإشكال في رواية وهيب في قوله من الأنصار هذا الإشكال لأنه ليس في الأنصار شكل بل سميت أسماء بنت شكل في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم ابن مهاجر ولم تسمى في رواية شعبة عن إبراهيم كأنه يميل إلى أن شعبة لم يسمها أن الذي سماها أبو الأحوص. وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة هذا الحديث فقال أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية تصريح إذن الخلاف فيه من تلاميذ إبراهيم بن مهاجر، فأبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر يقول أسماء بنت شكل وشعبة يرويه شعبة يرويه عن إبراهيم، تارة يقول أسماء ويسكت، وفي رواية رواية القطان عن شعبة سماها أسماء بنت يزيد بن السكن التي يقال لها خطيبة النساء. وتبعه على هذا ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي، وزاد أن الذي وقع في رواية مسلم في قوله شكل تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل، لأن الرواية تقول من الأنصار، ورواية تقول أسماء، ورواية تقول أسماء بنت شكل، ورواية تقول أسماء بنت يزيد ابن السكن. فاستقرب الدمياطي وابن الجوزي أن سكن بالمهملة تصحف إلى شكل، لأن هناك امرأة من الصحابيات قالوا لها أسماء بنت شكل لكنها ليست أنصارية. قال وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، يعني رد لرواية مسلم بمجرد التوهم أنه تصحيف. قال وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لسما، يعني أن تكون أنصارية ولقب أبيها شكل ليس اسما وإنما لقبا، وإنما هو لقب ذكره الحافظ احتمالا. ثم قال والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود. قال هذا هو المشهور، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب. قوله والمشهور كأنه يميل إلى تثبيت رواية شكل، لكن كيف الجمع بين هذا وبين رواية من الأنصار؟ أشار إلى الجمع في قوله يحتمل أن يكون شكل ليس اسما وإنما لقبا، وإنما يكون لقبا لأبيها، والله أعلم. المقصود أن توهيم الحافظ ليس في محله، لأنه ذكر المسألة ووضحها، إلا إذا وهم في موضع حيث صرح بأنها بنت يزيد بن السكن، فيكون من حكم عليه بالوهم قد قصر في تتبع كلام الحافظ. مع ذلك أيضا الحافظ مطلع على المسألة بتوسع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 51 من كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. من استحيا فأمر غيره بالسؤال. كيف ربط الحافظ ابن حجر الباب الذي قبله بهذا الباب؟ قال الحافظ فيما قرأناه في الدرس السابق حين قرأنا حديث ابن عمر أنه قال فاستحييت، وقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. استحيا ولم يجعل أحدا يخبر عنه. قال الحافظ: كان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه، يذكره لغيره ليخبر به عنه. فجمع بين المصلحتين، ولهذا عقبه المصنف بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. هذه فائدة جميلة من البخاري ومن الحافظ، أن الشخص رجلا كان أو امرأة إذا استحيا من ذكر أو السؤال عن شيء يحتاج إليه فله مخارج يخرج بها من الحرج، فمن تلك المخارج أن يعمي على المفتي أن يعمي عنه صاحب الواقعة التي يسأل عنها، مثلا يكون هو الذي يحصل منه أمر فيقول للمفتي حين يستفتيه: ما هو الحكم في رجل يصير منه كذا وكذا، يحصل منه كذا وكذا، أو السائلة تسأل: ما حكم امرأة يكون منها كذا وكذا؟ تعمية، ليس باللازم أن يقول للمفتي: أنا يحصل مني كذا وكذا، أو المرأة تقول يكون مني كذا وكذا، قد يستحي أو تستحي فيخرج من ذلك بإبهام صاحب الواقعة التي يسأل عنها فيجعله مبهما. حتى إن العلماء لما ذكروا أن القدح ليس بغيبة عند الاستفتاء نبهوا على أن الأولى عند التظلم والاستفتاء أن يذكر من يتظلم أو من يستفتى عنه، أن يذكر على وجه الإبهام سترا عليه في باب الاستفتاء. أما عند التظلم إذا احتاج إلى ذكره يذكره. ومن أوجه الخروج من الحرج عند السؤال ألا يسأل هو بنفسه، وإنما يجعل غيره يسأل له إذا كان يتحرج حرجا شديدا. أما إذا كان الأمر عاديا فيسأل ويبهم. فالثاني، القسم الثاني لما كان الحرج فيه أشد وأعظم، فمثلا في هذا الحديث الذي سنقرأه علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، فيسأله عن أمور تتعلق بالمذي، وابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي، فيستحي أناس أن يسأل صهره عن مسائل تتعلق بذلك لما علم من الحياء والحرج بين الأصهار. فالشخص قد يتكلم لصديقه ببعض الأمور الخاصة أو يسأل شخصا لا يعرفه من ليس بينه وبينه قرابة من أهل العلم ممن يثق به عن أمور خاصة تحصل له. أما أن يكون المفتي صهره أبو يكون أبا امرأته فهذا فيه حرج على السائل. فحول علي السؤال إلى المقداد، أمره أن يسأل له حتى يحصل مسألة الإجابة عن إشكاله والتفقه في الدين وأخذ الحكم الشرعي من دون حرج ولا ما يسبب له شيء يستحيا منه. هذا نوع أيضا من أنواع الخروج من الحرج، وقد يكون ذلك أيضا في معنى هذا بأن يرسل سؤالا في ورقة لا يدرى من أرسلها، يسأل عن حكم شرعي، عن حكم شرعي يخرج بذلك من الحرج. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. ويستفاد من هذا أيضا أن الإنسان لا يفوت الفائدة ولا يفوت العلم، بل يأخذه إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أن يأخذه بطريقة مباشرة، أن يأخذه بطريقة مباشرة. قم يا عبد الله. سعيد، عمار، أحمد، قوموا الأربعة. قلنا أن يأخذه بطريقة مباشرة كأن يسأل سؤالا مباشرا، وبغير مباشرة أن يجعل غيره يسأل ولا يفوته الخير. ومن هذا المناوبة في العلم كما كان عمر يفعل مع الأنصاري، يحصل العلم إما بطريق مباشر أو بواسطة لا يفوته العلم، إما بسماع مباشر أو عبر الصوتيات لا يفوتك العلم. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وعلي حاضر، قد يسأل، يجعل غيره يسأل وهو حاضر يسمع، فيقول المقداد يا رسول الله، مثلا يقول ما قولك، أو يقول له رجل مذاء أيغتسل، ويكون علي يسمع الحكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. من هو مسدد يا عبد الله؟ عندكم أنتم الذين قمتم الأربعة. عبد الله، من هو مسدد؟ نعم، من يجيب؟ سعيد، أحمد، ابن مسرهد، يجلس مسدد ابن مسرهد. أبو الحسن قال: حدثنا عبد الله ابن داود عن الأعمش عبد الله بن داود ابن عامر ابن الربيع الخريبي، الإمام الحافظ القدوة أبو عبد الرحمن الهمداني، ثم الشعبي الكوفي، ثم البصري، المشهور بالخريبي لنزوله محلة الخريبة بالبصرة. عندكم سؤال: البصرة في الشام أم في اليمن أم في مصر؟ الذي عنده جواب يرفع يده. لا، الثلاثة القائمون. البصرة في الشام أم في اليمن أم في مصر؟ لا تسمعوا لأحد. في الشام. وأنت أين؟ في مصر. صحيح، في الشام. ظلوا واقفين، استمروا كما أنتم. أنت يا محمد، في الشام تقوم؟ البصرة؟ نعم في العراق، لا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر. قال كان ثقة، قال ابن سعد كان ثقة عابدا ناسكا. وقال ابن معين ثقة مأمون صدوق. وقال ابن معين لم آت قط عبد الله ابن داود ولم أجلس إليه، كنت أراه في الجامع. وقال أبو حاتم كان يميل إلى الرأي وكان صدوقا. وقال الكديمي عن عبد الله ابن داود كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون، فلما صرت إلى قناطر سردارة تلقاني نعيه فدخلني ما الله به عليم، أي وصله خبر أنه مات. وقال ابن عيينة ما خلفت بالبصرة، من خلفت بالبصرة يحدث؟ قلت يزيد بن هارون. طيب ومن أقوال الخريبي عبد الله بن داود يقول نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. وقال ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار. وقال في الحديث من أراد به دنيا فدنيا ومن أراد به آخرة فآخرة. وقال ما كذبت قط إلا مرة واحدة، قال لي أبي قرأت على المعلم؟ قلت نعم وما كنت قرأت عليه، خاف من أبيه وهو صغير. ظلت هذه الكذبة في ذهنه وقال ما كذبت إلا هذه المرة. وقال الذهلي سألت الخريبي عن التوكل فقال أرى التوكل حسن الظن بالله. وقال الخريبي كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. ما أحسن هذا الكلام. قد ورد في هذا أثر جاء عن المقداد وجاء عن الزبير فيما أذكر، وحسنه الألباني مرفوعا من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها، خبيئة مخبوء من عمل صالح، إما صلاة وإما صوم لا يعلم به، وإن كان الصوم سيدري به أهل البيت لكن إذا كان مسافرا لا يدرون هل يصوم أو ما يصوم، وهو يفعل أشياء فيما بينه وبين الله. هذا يدل على الإخلاص. وقال من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه. نعم كل ما طلبه الناس منك تعطيهم تضر بدنياك وتضر بدينك، لأن الناس لا يستوون، هذا يطلب منك ما يضر دينك وهذا يطلب منك ما يضر دنياك. وقال يحيى، قال عباس الدوري قلت ليحيى وهو ابن معين إن الناس قالوا بعث السلطان إلى عبد الله بن داود بمال فأبى أن يأخذه، وقال هو من مال الصدقة، ولو كتب به لي من الخراج لأخذته. يعني إن كان من الصدقة أي الزكاة فيرى نفسه ليس مستحقا له، وإن كان من الخراج الذي هو من بيت المال غير الزكاة فيأخذه لأنه من السلطان. فقال لعله إنما كره لأنه كان ليس عليه دين، فيقول إنما الصدقة لهؤلاء الأصناف للفقراء والمساكين والغارمين. فقلت له كيف يأخذ من الخراج؟ قال هذا كان أحب إليه، يقول ليس هو من الصدقة. خلف الخريبي 400 دينار، وبعث إليه محمد بن عباد بيد نصر بن علي 100 دينار فقبلها. كان الخريبي عسرا في الرواية. قال الذهبي لقيه البخاري ولم يسمع منه، واحتاج إليه في الصحيح فروى عن مسدد عنه، وعن الفلاس عنه، وعن نصر بن علي عنه، وترك التحديث تدينا إذ رأى طلبهم له بنية مدخولة. ترك التحديث تدينا إذ رأى طلبهم له بنية مدخولة. ومع ذلك الإنسان يجاهد نفسه، إذا جاءه الشيطان في نية يجاهد نفسه، والله المستعان. قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي، عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، عن منذر الثوري، المنذر قال في التقريب في ترجمة منذر الثوري، المنذر بن يعلى أبو يعلى الكوفي ثقة من السادسة، المنذر بن يعلى الثوري، الثوري نسبة إلى جد لهم يقال له ثور، وقال في التهذيب وثقه ابن معين والعجري وابن خراش، وكان ثقة قليل الحديث، قاله ابن سعد. قال عن محمد بن الحنفية عن علي، محمد بن الحنفية عن علي، ماذا يكون له علي بن أبي طالب؟ محمد بن الحنفية يا عبد المجيد أبوه، أحسنت، أبوه، لماذا قيل له محمد بن الحنفية؟ من أمه من بني حنيفة فقيل له محمد بن الحنفية، نعم ابن الحنفية أي ابن الزوجة الحنفية، المرأة الحنفية التي من بني حنيفة، عن علي فهو منسوب إلى أمه، لأن أولاد علي من فاطمة الحسن والحسين، فلما توفيت فاطمة تسرى علي بامرأة من بني حنيفة، ننظر هل هي سرية أو نعم، من سبيل اليمامة خولة بنت جعفر الحنفية، أخذها تسرها، يعني بمعنى أنها كانت من سبي اليمامة، من سبي اليمامة، فأنجبت له محمد ابن الحنفية، صارت أم ولد، فقالوا محمد بن الحنفية، فليست زوجة وإنما سرية. الفرق بين الزوجة والسرية أن السرية أن الزوجة تعقد عليها بولي وشاهدين كما هو معلوم من عقود النكاح، وأما السرية فتشتري الأمة أو تكون في قسمك من السبي وتتخذها للوطئ، فإذا جامعها سيدها وأنجبت له قيل لها أم ولد، ولا تزال سرية. وماريا القبطية أهدى المقوقس ملك مصر ملك القبط أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا سرية فأنجبت له إبراهيم ثم مات إبراهيم قبل الحولين. فمحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب ينسب إلى أبيه لكن قيل له ابن الحنفية تمييزا بينه وبين أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان محمد بن الحنفية سيدا يعني كان عابدا زاهدا فاضلا والشيعة غلت فيه غلت فيه. يقول الذهبي رحمه الله في المجلد الرابع في بقية الطبقة الأولى من كبراء التابعين قال ابن الحنفية السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله محمد ابن الإمام علي بن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب شيبة ابن هاشم عمرو. ما اسم أبي طالب؟ عبد مناف. وعبد المطلب شيبة وهاشم عمرو. علي بن أبي طالب ما اسمه؟ أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب. ما اسم عبد المطلب؟ شيبة ابن هاشم. ما اسم هاشم؟ عمرو. إلى آخر نسبه. أخو الحسن والحسين وأمه من سبي اليمامة زمن أبي بكر وهي خولة بنت جعفر الحنفية. قلنا الرافضة غلوا الشيعة فرقة من الرافضة الكيسانية غلت في محمد بن الهاشمية والكيسانية غلت في محمد بن الحنفية واعتقدوا أنه لم يمت حتى قال قائلهم وما ذاق ابن خولة كأس موت وما وارت له أرض عظاما يعني اعتقد أنه ماذا لم يمت. من هو ابن خولة؟ محمد ابن الحنفية أمه خولة بنت جعفر الحنفية. قال روى الواقدي إذن الواقدي في طريق فيها الواقدي غير معتمدة. قال حدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت رأيت الحنفية وهي سوداء مشرطة حسنة الشعر اشتراها علي بذي المجاز مقدمه من اليمن فوهبها لفاطمة فباعتها فاشتراها مكمل الغفاري فولدت له عونة. هذا فيه نظر يخالف القول أنها من سبي اليمامة زمن أبي بكر. وقيل بل تزوج بها مكمل فولدت له عونة وقيل إن أبا بكر وهبها عليا إلى قوله ووفد على معاوية يعني ابن الحنفية وعبد الملك بن مروان وكانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي ويزعمون أنه لم يمت. إذن أول مهدي في آل البيت لقبوه بالمهدي محمد بن الحنفية فيما أظن ثم بعده كثر من يلقب بالمهدي. ك كان مائلا، قال الذهبي قلت كان مائلا إلى عبد الملك لإحسانه إليه ولإساءة ابن الزبير إليه. قال الزبير بن وكار سمته الشيعة المهدي، فأخبرني عمي مصعب قال كان كثير عزة، كثير عزة أحد الشعراء لكنه شيعي. قال كثير عزة هو المهدي، أخبرناه كعب أخو الأحبار في الحقب الخوالي، يعني كعب الأحبار أخبرهم عنه. فقيل له ألقيت كعبا؟ قال قلته بالتوهم، توهم. وقال أيضا ألا إن الأئمة من قريش، هذا كثير عزة، ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، فسبط، سبط إيمان وبر الذي هو الحسن، وسبط غيبته كربلاء وهو الحسين، وسبط لا تراه العين حتى يقود الخيل يقدمها لواء، أي لم يمت، تغيب لا يرى عنهم زمانا برضوى، اسم جبل جهة اليمن، عنده عسل وماء، يعني ما مات، تغيب، ذهب إلى جبل رضوى فغاب هناك، فهو موجود، غاب عن الأعين وسيخرج، عنده عسل وماء، برضوى عنده عسل وماء، فهو ما زال هناك على قول كثير، يعني واحد في رضوى والثاني في أين؟ في السرداب، سر من رأى، لكن هذا عنده عسل وماء وذاك ما أدري ما عنده. رضوى اسم جبل. قال الزبير كانت شيعة بن الحنفية يزعمون أنه لم يمت، وفيه يقول السيد الحميري ألا قل للوصي فدتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام، أطلت المقام وأين أنت، الناس ينتظرونك، ألا قل للوصي فدتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام، أضر بمعشر والوك منا وسموك الخليفة والإمامة، يعني طول غيابك أضر بنا، الناس يضحكون علينا يقولون إن صاحبكم إن ما له ما جاء، وعادوا فيك أهل الأرض طرا، مقامك عنهم 60 عاما، هؤلاء أولياؤك عادوا أهل الأرض طرا، يعني عادوا الناس كلهم، قالوا لا صاحبنا في رضوى في الجبل عنده عسل وماء. وماذا قبن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما، هذا قول الحميري، لقد أمسى بمورق شعب رضوى تراجعه الملائكة الكلام، من يتكلم معه الملائكة، وإن له به لمقيل صدق وأندية تحدثه كراما، هدانا الله إذ خزتم لأمر به وعليه نلتمس التمام، تمام مودة المهدي حتى تروا راياتنا تترى نظاما، يعني هؤلاء أنهم ماذا ينتظرونه، طال بهم المقام، أصحاب السرداب طال لما اخترعوا ولاية الفقيه. وللسيد الحميري يا شعب رضوى ما لمن بك لا يرى وبنا إليه من الصبابة أولقوا، حتى متى وإلى متى وكم المدى يا ابن الوصي وأنت حي ترزق. هذا القول حين قال وعادوا فيك أهل الأرض طرا مقامك عنهم 60 عاما، يعني أن الذين اعتقدوا فيه عادوا أهل الأرض جميعا، يذكرني بقصة المجنونين في السوق، قالوا كان هناك سوق عامرة فيها ناس كثير وبشر، هذه السوق فيها مجنونان، فلقي أحدهما صاحبه فقال: ليس في هذا السوق عاقل إلا أنا وأنت، كلهم هؤلاء مجانين. فهؤلاء كذلك عادوا فيك أهل الأرض طرا، الناس يقولون لهم أنتم مجانين، قالوا لا، ما مجنون إلا أنتم. وترجمته طويلة. وقد ذكر جاء من التربة نشيط يغرف، في الفصل السادس في الشيعة في الملل والنحل الشهرستاني ذكر الشيعة وذكر الكيسانية واعتقادهم في محمد بن حنفية والمختارية وانتسابهم إلى محمد بن الحنفية والهاشمية أتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، ذكر كلاما طويلا والله المستعان. رضوى جبل بالمدينة، جبل إلى الغرب من المدينة باتجاه الساحل باتجاه مدينة ينبع، تعرف ينبع يا أحمد؟ أنت يا عمار على يمين ينبع النخل. طيب، قال عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. ولماذا استحيى علي من هذا؟ لأن المذاء كثير المذي هذا يشعر بأنه كثير المداعبة لامرأته، لأن المذي كثرة المذي تكون عند الملاعبة والمداعبة. نعم، فلما كان الأمر يتعلق بفاطمة استحيا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمذي سائل لزج شفاف يخرج عند التفكر في النساء أو مداعبة الرجل لامرأتها أو مداعبة النساء، فعند بدء الشهوة يخرج ذلك السائل ليس مباشرة، وإنما يعني ربما في أثناء ذلك. والفرق بينه وبين المني وبين الوذي، هناك ثلاثة يعني ثلاثة أشياء تخرج، أربعة أشياء تخرج من الإنسان، من فرجه، من ذكره: مذي ووذي ومني وبول. البول معروف، والمذي هو هذا السائل الذي أخبر الذي قلنا إنه يخرج عند التفكر في النساء، التفكر في النساء أو يخرج عند مداعبة المرأة أو نحو ذلك عند استثارة الشهوة. والوذي غالبا يخرج بعد البول، وهو سائل غليظ يشبه المني لكنه ليس لا يخرج بشهوة ولا بتدفق، لا يخرج بشهوة ولا بدفق، إنما يخرج بعد البول إما من مرض أو تعب أو نحو ذلك. وكثيرا ما يبتلى به المخزنون، المخزنون يبتلون بذلك كثيرا، يبول وإذا به يخرج بعد البول هذا الوذي. والمني هو الذي يخرج بدفق وشهوة، هذه الثلاثة ما أحكامها؟ أولا من حيث الطهارة والنجاسة، ثانيا من حيث ما يجب فيها، فنقول البول نجس باتفاق، الحكم فيه فيه الوضوء، الثاني المذي أيضا نجس يغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، ماذا فيه؟ فيه الوضوء. الوذي كذلك نجس، ماذا فيه؟ فيه الوضوء. هذه الثلاثة نجسة فيها الوضوء. المني مختلف فيه، والراجح أنه ليس بنجس طاهر، لأنه أصل الإنسان، ولأن عائشة كانت تحكه حكا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تحكه بظفرها، ولو كان نجسا لغسلته غسلا ولم يكف فيه بالحك، فهذا يدل على أن المني ليس بنجس لكنه مستقذر، فيكون كبعض السوائل التي تخرج من الجسد ليست بنجسة بل تكون مستقذرة كالمخاط ونحوه، مستقذر وليس بنجس. طيب ماذا فيه؟ فيه الغسل، هذا يدل على أن العقل ليس كل شيء في الشريعة يمشى فيه على الرأي وإنما بالدليل، فثلاثة أشياء نجسة والذي يجب فيها الوضوء، والرابع طاهر والذي يجب فيه الغسل. أمور الشريعة ليست بالعقل والرأي وإنما بالاتباع، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، فيه الوضوء نعم أي توضأ من ذلك، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، وفيه في بعض الروايات خارج الصحيح أما الغسل، أما المني ففيه الغسل وأما المذي ففيه الوضوء. طيب أذن يا محمد ونقيم الصلاة إن شاء الله.